نعم الآن نبدأ باب الفرائض.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا باب عظيم عقده المؤلف رحمه الله في أشرف العلوم وفي أهمها، إنه علم الفرائض. علم الفرائض ويسمى أيضا علم المواريث هو أشرف العلوم وأكرمها وأفضلها. قال العلماء لعدة أمور: أولا أن الله عز وجل تولى قسمة الفرائض بنفسه سبحانه ولم يتركها لأحد من خلقه، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث هي نعم من السنة تضاف إلى ما جاء في القرآن، لكن الأصول والأحكام هي ما جاء في كتاب الله. والآيات في ذلك ثلاث: اثنتان في أوائل سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، هذه فيها ميراث الأصول والفروع، ثم ولكم نصف، فيها ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم، ثم آية الكلالة وفيها ميراث الحواشي الإخوة وما الأخوات والأعمام والأبناء، يعني إلى آخره، يعني هذه. وأيضا كما قال العلماء جزء من آية إذا كان في باب الأرحام، وبعضهم يقول إن هذا من أسباب الميراث وهو الرحم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، جاءت في سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. هذا هو الفرائض، قسمتها الله جل وعلا تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قال: ومما يدل على شرف العلم هذا العلم أنه نصف العلم، وقد جاء في هذا حديث رواه ابن ماجه ولأهل العلم فيه كلام، قالوا لأن الإنسان إما حي وإما ميت، الإنسان يا حي يا ميت، إن كان حيا فهذه الأحكام الآن عندنا تجرى عليه، طيب إذا مات هناك أحكام ترتبط به، لأن علم الفرائض ليس بس في القسمة، هم يذكروا العلماء قبل قسمة المواريث يذكرون مسائل: أجرة التغسيل والتكفين، الوصية، الوقف، يعني إلى غير قصدي الوصية، الديون، ثم يعني أمور كثيرة حتى يصلوا إليها. فهي على كل حال هو نصف العلم. الفائدة أو مما يدل على شرف هذا العلم أنه من أول العلوم التي تفقد، حتى جاء في بعض الآثار إن بعض الناس يبحثون في الحي يعني في جماعة لا يجدون من يفتيهم في الفرائض، لا يجدون من يفتيهم في الفرائض، وهذا يدلك الحقيقة على يعني وجوب تعلم هذا العلم ومسيس الحاجة إلى تعلمه والعناية به، لا بد أن يتعلم، لأنه كان يعني هو أول علم يفقد من الأرض. فإذا كان هذا من العلوم التي ستفقد، إذن يجب علينا أن نتعلم وأن نجتهد في تحصيل هذا العلم والعناية به. قالوا أيضا: ومما يدل على شرف هذا العلم، قالوا إن مسائله وأموره مضبوطة ومحدودة. يعني أحين علم الفرائض يقول بعضهم أن علم صعب، لا، ما هو صحيح، هو يعني من يتقن قواعده وأصوله يسهل عليه كل شيء. ولذلك العلماء الآن لما تنظر في مؤلفاتهم نعم تجد من توسع وتبحر في هذا، وتجد كتب تستطيع أن تقرأها أنت، يعني أنت يسر مع شرح فهذا حسن، إن لم يتيسر تقرأها، مثلا لو تأخذ كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، تستطيع، ونحن لله الحمد شرحناه يوما ما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تأخذ كتاب تسهيل الفرائض لشيخنا العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله، تستطيع تقرأه لله الحمد، واضح مع الأمثلة مع التقسيمات المناسبة، إن حصل تسمع صوتيا بالشرح فهذا طيب، المهم يا أخي يجب أنك تتعلم علم الفرائض، ويجب أن يكون لك اطلاع ونظر، سواء عاد ترجع إلى كتب التفسير وتنظر في تفسير الآيات أو في كتب السنة وما جاء فيها، أو على كل حال في كتب الفقه هذا موجود. فلذلك نحن الحقيقة نوصي ونؤكد تأكيدا يعني بالغا على تعلم هذا العلم، ألا وهو علم الفرائض. بعد شحذ الهمم بهذه المقدمة اليسيرة عن شرف هذا العلم والعناية به، أقول قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، وسمي علم المواريث علم الفرائض لأن أحكامه ومسائله فريضة لازمة. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الأحكام أحكام الفرائض قال: فريضة من الله والله عليم حكيم. فهي الفرائض كما قلنا سميت بذلك لأن الله فرضها على عباده وألزمهم الحكم بها، فلا يجوز دخول عادات قبلية أعراف جاهلية كذا، لا، هذه ما فيها إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، هذا على وجه العموم. ثم إن العلماء رحمهم الله قسموا هذا العلم يعني إلى قسمين، قالوا هناك من يرث من له فرض كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس، الذين يرثون بالفرض يعني لهم مقدار معين، إما النصف الربع الثمن السدس إلى آخره، وإما بالتعصيب وهو الذي ليس له مقدار معين، ليس له مقدار معين، وهو الذي يشار إليه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. هذا هو الواجب، أنه عندما تقسم مسألة في المواريث تبدأ بأهل الفرض، تبدأ بهم تعطيهم حقهم، ألا صاحب النصف صاحب الربع صاحب كذا يعطى، إن بقي شيء قال عليه الصلاة والسلام فما بقي، يعني إن بقي شيء فهو لأولى رجل ذكر، أولى يعني أقرب، ونحن سنتكلم عن أوجه القرابة هي ثلاثة سنذكرها الآن بعد قليل. المهم قال: فهو لأولى رجل ذكر، هذا لو بقي شيء. طيب لو لم يبقى شيء خلاص، يعني العصبة لا يرثون شيئا، ليس لهم شيء، لأنه يبدأ بأصحاب الفرائض. إن بقي شيء، قد يبقى شيء كثير وقد يبقى شيء قليل وقد لا يبقى شيء البتة، فعلى كل حال كما قال صلى الله عليه وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، لكن لو لم يبقى شيء فإنهم لا يستحقون، فإنهم يعني لا يستحقون مما كتب لهم. هنا يعني ذكر العلماء لهذا يعني أمثلة، قالوا مثل يعني سأذكر مثالين: هلك هالك عن ابنتين وأم وأب وابن ابن، المسألة من ستة، البنتين ستأخذان الثلثين أربعة من ستة، والأم لها السدس ستأخذ السدس واحد من ستة، هذه ذهبت خمسة سهام، والأب سيأخذ السدس هذا السادس، انتهى. إذن ابن الابن ليس له شيء، يعني انتهت السهام كلها. قال: ومثله أيضا أختان شقيق، هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم وأخ لأب. معليش عاد اللي يستطيع يكتب معنا أو يستمع للدرس مرة أخرى، أقول: هلك هالك عن أختين شقيقتين وأم وأخ لأم وأخ لأب، الأختان لهما الثلثان، المسألة من ستة يأخذان أربعة من ستة، والأم لها السدس، والأم لها السدس واحد من ستة، هذه صارت الآن خمسة راحت، والأخ لأم يأخذ السدس، إذا كان واحد يأخذ السدس، لو كانوا أكثر فهم شركاء في الثلث كما في الآية الكريمة. إذن ذهبوا، إذن لم يبقى شيء للأخ لأب، مع أن الأخ لأب أقرب من الأخ لأم، لكن الأخ لأم يرث بالفرض والأخ لأب يرث بالتعصيب، هنا ما بقي له شيء خلاص، انتهى، قسمت المسألة على أهل الفرض واستوعبوا السهام كلها ولم يبق منهم شيء، فخلص يجلس، هذا ليس له شيء. لكن لو فرضا هلك هالكم مثلا عن زوجة وابن، يعني الزوجة سوف تأخذ الثمن والابن سيأخذ سبعة الأثمان الباقية تعصيبا، سيأخذ شيئا كثيرا. يعني أنا قصدي النهاية على حسب ما هو الموجود. المهم أيها الإخوة، تلحق الفرائض يعني أول ما يعني بأهلها المستحقون لها، ما بقي إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر. الأولى كما قلنا أيها الإخوة هو الأقرب، ولذلك قال العلماء إن القرابة قد تكون بالجهة وقد تكون بالدرجة وقد تكون بالقوة. نعم أنا يعني من منهجي في الدرس، أنا لا أقلب الدرس درس فقه أو كذا، لكن يعني نحن نحتاج يعني في العبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ألفاظه أن نبين يعني استدلال العلماء منها ووقوفهم، وإلا نحن لا نحول الدرس إلى درس فقه، نحن درس سنة وأحاديث أحكام، لكن يعني في هذه الجمل لا بد من بيان وجه الاستدلال من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا قال صلى الله عليه وسلم فهو لأولى رجل ذكر، أولى بمعنى أقرب وليس بمعنى أحق، لا الصحيح أنها بمعنى أقرب. والقرابة في مسألة التعصيب لها ثلاث جهات، نعم أقصد قد تكون بثلاثة أمور، إما بالجهة فالأب مثلا مقدم على الأخ، لو هلك في أب وفي أخ لا شك أن الأب مقدم على الأخ، الأخ لا يرث مع وجود الأب. قالوا والأخ مقدم على العم، هلك عن أخ وعم، الأخ يأخذ المال كله والعم لا يأخذ شيئا لأن جهته أقرب، إذن قد تكون بالجهة. اثنين قد تكون بالدرجة، فالابن مقدم على ابن الابن ما في شك، هلك هالك عن ابن وابن ابن، يعني هو جد الثاني ذا اللي هو ابن ابن، خلاص الابن هو الذي يأخذ المال، ابن الابن لا يأخذ شيئا، هذا أمر معروف. قالوا بالدرجة، قالوا فالابن مقدم على ابن الابن والأخ مقدم على ابن الأخ، هلك هالك عن أخ شقيق مثلا وابن أخ شقيق، أو هلك هالك عن أخ لأب وابن لأخ لأب، فعلى كل حال بالدرجة هو يقدم على من بعده. قالوا الثالث بالقوة، الثالث بالقوة، قالوا فالشقيق مقدم على الأخ لأب، لو وجد شقيق أخ شقيق وأخ لأب الشقيق مقدم، لأنه يدري بقرابتين، الأخ لأب أدلى بقرابة واحدة، فهنا الأخ الشقيق له قوة يعني أقوى من الأخ لأب. هذه عد فيها مسائل وفيها تفاصيل كثيرة. فالشقيق مقدم على الإخوة لأب وأولاد وكذلك، نعم يعني إلى آخره، هناك يعني مسائل وتفاصيل كثيرة. على كل حال أعود فأقول كما قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى يعني أقرب رجل ذكر، متفق عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من المسائل المهمة التي يجب أن يفقهها ويعلمها من يقوم بقسمة الميراث. حديث أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب، أبوه زيد بن ثابت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة هو الحب أيضا ابن الحب رضي الله عنهم أجمعين لهم منزلتهم ومقامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره عليه الصلاة والسلام على الجيش الذي كان بعد غزوة مؤتة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينفذ، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه، له مقامه ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. فهذا من موانع، هذا من موانع الإرث. لو فرضا أن أبا كافرا ترك بعده ابنا مسلما أو ابنة مسلمة لا يرثان منه، وهكذا بالعكس لو أن ابنا كافرا توفي وله أب مسلم هل يرث منه أم لا؟ لا يرث منه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. خالف في هذا بعض الصحابة واحد أو اثنين وبعض أهل العلم، وقالوا إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلو فرضا كان الميت هو الكافر نقول إن المسلم يرث من الكافر، خلها يستفيد منه، يعني الأب نسأل الله العافية كافر والولد مسلم، نقول لا دعوا هذا المسلم يستفيد من مال أبيه هذا الكافر. لكن لو كان بالعكس، لو كان إن الذي مات هو المسلم، الأب مسلم والولد كافر، نقول لا إن هذا الأب المسلم لا يرثه إلا المسلمون فقط. طيب هذا الولد الكافر هو مثلا له ثلاثة أولاد، ولد كافر واثنين مسلمين، هل يدخل معهم؟ قالوا لا، هذا إهانة له، لا يرث معهم. يعني كما قلنا إذا كانت المصلحة لهذا الكافر لا يرث، إذا كانت المصلحة عليه يورث منه ولو كان كافرا. لكن هذا التفصيل الحقيقة ليس بصحيح وليس عليه دليل. الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح ومتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وهذه ترى مسألة يسأل عنها يعني بعض الناس، يعني ممن هو حديث الإسلام وفي بعض المناطق، ويقال فلان عنده ملايين وعنده عقارات وعنده هذا، خلاص هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما هو لازم كل شيء إلا في القرآن، هذا مذهب باطل وقد تكلمنا عنه مرارا وتكرارا. السنة وحي وإن لم تكن تتلى. فعلى كل حال القول الصحيح مذهب جمهور أهل العلم على أنهما لا يتوارثان إذا اختلف الدين بينهما، حتى ولو كان أبناء الفقراء ومساكين وهم مسلمون والأب كافر وعنده ملايين وعقارات وإلى آخره لا يرثون. طيب أين يذهب؟ يذهب فيما يذهب، نحن ما لسنا في حال مسؤولية أين تذهب هذه الأموال، الله أعلم، تذهب فيما رتب لها فيما صنع لها، هذا شيء آخر. لكن نحن نتكلم من الناحية الشرعية لا يجوز، ولا يجوز هنا التعاطف وهذا لأولاده ما أولاده، لا خلاص هذا الحكم واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وسيأتينا أيضا حديث عبد الله بن عمرو: لا يتوارث أهل ملتين، سيأتينا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت، هذا الحديث له قصة، وهو أن رجلا جاء إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالكوفة يستفتيه في مثل هذه الحالة، في بنت وبنت ابن وفي أخت. فقال أبو موسى، وهو اجتهاد منه، قال: أعطي البنت النصف لعدم وجود المعصب يعني إلى آخره، قال: وأعطي الأخت أيضا النصف، وبنت الابن لا شيء لها، خلاص معنا استنفذوا، هذا أخذت نصف وذي أخذت نصف، انتهى المال، وبنت الابن ليس لها شيء. ثم إن أبا موسى رضي الله عنه، وهذا يعني من ورع الصحابة ومن خشيتهم من الله، والإنسان إذا كان في مسألة وفيها نظر وفيها كلام لا يعطي برأيه هكذا بسرعة، قال: يا فلان، انطلق إلى ابن مسعود رضي الله عنه فإنه أعلم مني، وفي بعض الروايات أفقه مني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب على الإنسان، الإنسان متردد أو ما يعرف شيء يسكت أو يغطي مثلا ويقول ممكن كذا أو كذا، اذهب اسأل من هو أعلم، من هو أفقه. هذا لمقامات عالية للصحابة رضي الله عنه. المهم ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للابنة النصف، نعم ما في معصب ولا شيء فهي تأخذ النصف. قال والابنة السدس تكملة الثلثين. لماذا قال هكذا؟ قالوا أخذه من قول الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يعني هي صحيح هم لو كانوا بنتين كانوا بيأخذون الثلثين، لكن هي هنا الآن عندنا بنت وبنت ابن، فابن مسعود رضي الله عنه أخذ بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام فقه أنه لو وجد بنت ابن فإنها تأخذ السدس تكملة للثلثين، لأن العمدة في هذا كلام الله عز وجل. الله جل وعلا هنا قال فإن كن نساء فوق اثنتين، عندنا الآن ثنتين، عندنا بنت وبنت ابن، فلهن ثلثا ما ترك. ويدخل في هذا فيما لو تساويا في درجة واحدة بنت وبنت، أو لو كانت الثانية أنزل بدرجة فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين، كما قال جل وعلا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فإذا هذا استنباط من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدلال دقيق بالآية، أعطاها السدس تكملة الثلثين لأن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ثم قال وما بقي فللأخت، نعم ما بقي فهو للأخت لأنها من العصبة، يعني تأخذ ما بقي من المال. هكذا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، وقد روي نحو هذا أيضا عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. نعم حديث عبد الله بن عمرو.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل الملتين،
لا أهل ملتين،
لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة، وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما أشرت قبل قليل إلى أن هذا الحديث هو يدل على ما دل عليه حديث أسامة، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه، مخرج في الصحيحين، مخرج في الصحيحين، وهذا أيضا حديث صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين، فلا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي ولا من مجوسي ولا من كذا وكذا، لا توارث. هذا فيما إذا ترافعوا إلينا فيما بينهم هذا شيء يخصهم، يعني يتوارثون يأخذون لا يأخذون هذا شيء آخر، لكن عندنا فيما لو حصل رفع إلينا فإنهم لا يتوارثون، لا يتوارث أهل ملتين. هنا قد يقول قائل طيب الكفر ملة واحدة والكفار ملة واحدة وهم أعداء للمسلمين ومثلا، نقول يا أخي يجب أنك تفقه المسائل. نحن نتكلم الآن عن فرائض وأحكام مواريث، نحن ما نبي نتكلم الآن عن مسألة العداوة للمسلمين ومظاهر هذه العداوة وأسبابها ونتائجها، هذا موضوع آخر، لا يعني لا 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 يصح أن يخلط الإنسان بين المصطلحات وبين العلوم. نحن نتكلم الآن في علم، هذا في قسمة مواريث، فيه أموال وفيه حقوق وفيه كذا، هذا له مصطلحاته وله فهومه وله أحكامه. الأمر الثاني كون أن الكفر ملة واحدة وأنهم ضد المسلمين وهذا شيء آخر. فإذا الذي دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الملتين لا يتوارثون، إذا كل واحد ينتسب إلى ملة لا يرث من الآخر. حتى ولو نعم ولا شك أنهم على باطل وعلى غير الصحة وإلى آخره، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. والحديث كما قال إنه يعني جاء روي عن أسامة رضي الله عنه، وكما قلت يعني ما دل على حديث أسامة هو هذا الحديث، وهذا الحديث كما يقول العلماء أعم، لأن حديث أسامة في المسلم والكافر، لكن هنا هذا الحديث يشمل المسلم والكافر والكافر والمسلم والكفار فيما بينهم، يهودي من نصراني، نصراني من يهودي، من مجوسي إلى آخره. يعني هذا الحديث الأخير أعم وأشمل من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. طيب لعلنا نتوقف عند حديث عمران بن حصين، فيه جملة من المسائل، وأنا أيضا أستأذنكم إذا أذن العشاء سأصلي في الأمام، عندنا لقاء بعد الصلاة مباشرة، فنتوقف عند هذا الحد. وغدا كما قلت إن شاء الله في المحاضرة التي أعلن عنها. نعم. الحمد لله. هذا الأخ سؤاله الحقيقة مهم، يعني يقول لماذا وضع باب الفرائض ضمن كتاب البيوع، ما الحكمة فيها؟ هو العلماء رحمهم الله إذا انتهوا من كتاب البيوع يذكرون أبواب قريبة منه، يعني مثل مر علينا مثلا باب الهبة، الهبة ما فيها بيع، مر بنا باب اللقطة هي ما فيها بيع، باب الوصية، الوقف، كل هذه ما فيها بيوع، لكن بما أن فيها دينار ودرهم وفيها عقار وفيها قسمة وفيها كذا وكذا، يعني وجد العلماء أن أقرب الأبواب لصوقا بها هو هذا، لأنكم تعرفون هي المسائل أو يعني أبواب الفقه هي أربعة كتب، أولا العبادات، وأدخل فيها العلماء الجهاد في سبيل الله عز وجل بعد الحج، وبعضهم يؤجله على كل حال، هذا وكذلك الجنائز، ثم كتاب البيوع، وألحق به العلماء مثل ما ذكرت اللقطة، الوصية، الهبة، الفرائض، الوصايا ستأتينا إن شاء الله بعد باب الفرائض، هذا ذكره. الثالث كتاب النكاح، ما يتصل بالنكاح في شروطه وأركانه، ثم الطلاق، ثم الخلع، ثم العدد، العدة وأحكامه، هذا أيضا جعلوه جزءا ثالثا. الجزء الرابع كتاب الجنايات والحدود، ذكروا فيه الحدود والقصاص والجنايات، ما حصل لفلان أو علان، فهذا يعني هو تقسيم كتب الفقه على وجه الإجمال، يجعلونها أربعة ويلحقون ما هو قريب منها، مثل ما هنا الآن ألحقوا بالبيوع لأن فيها الدينار والدرهم وغير ذلك، والله أعلم. نحن في البلد الذي ميقاته ليس ذا الحليفة، فإذا سافرنا من البلد إلى المدينة ثم لما وصلنا مطار المدينة نذهب مباشرة إلى مكة، فأين ميقاتنا، من ذي الحليفة أو من ميقاتنا الأصلي؟ والله شوف يا أخي، إذا كنت يعني جئت إلى المدينة فأنت تحرم من ذي الحليفة، أنت تحرم من ذي الحليفة، إلا في حالة واحدة، لو كانت الطائرة مثلا يعني نزلت في مثلا جدة، أو بس غريبة يعني كيف تنزل في جدة المرة تذهب إلى مكة مباشرة، لكن يعني لنفترض أن الطائرة جاءت من جهة الغرب وتوجهت إلى مطار المدينة، ومن مطار المدينة في حافلات ستنقلك إلى مكة مباشرة، أنا أقول والله أعلم الأقرب أنك تحرم من المدينة، يعني لأنك نزلت في المدينة وهذا هو ميقاتها، تحرم من ذي الحليفة. وأنت إذا مررت في القطار أو في الحافلة، سواء ذهبتم إلى الميقات أو بالمحاذات، سوف تخبر بذلك والله أعلم، أقول والله أعلم، لابد أيضا من المراجعة والتدقيق في هذه المسألة. هذا يقول ما حكم من يخالف اللوائح والأنظمة في الحرم، وقال أنه يدخل، أنا سئلت لهذا عدة مرات، قارورة كبيرة يعبئ فيها ماء زمزم، أنا أقول أيها الإخوة مرارا وتكرارا، نعم هذا خطأ، لا يصح لك أن تعبئ قارورة كبيرة من ماء زمزم، هذا ممنوع، لكن لو أذن لك مسؤول وقال نعم نحن الآن في نهاية الترامس آخرها يعني ما بقي إلا شيء، تبي تعبي لا حرج، لا حرج في ذلك، يعني لو أذن لك من يملك الإذن فلا حرج في ذلك ولا تشدد على نفسك، لكن تجي وتضايق الناس بقارورة أو بجراكل كبيرة وتعبئ وتضايق الناس، لا هذا خطأ، هذا خطأ ومخالف للنظام. لكن كما قلت في النهايات أو عند شخص يمتلك الإذن في هذا أبدا لا حرج عليك إن أذن لك. هذا يقول إن فيه بعض المناطق الرجال يأخذون الإرث ولا يعطون المرأة شيئا بحكم أنها متزوجة. طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان نأخذ سؤالين ثم نمضي إن شاء الله. الحمد لله. هذا الأخ يقول إن في بعض المناطق الرجال يأخذون الإرث كاملا ولا يعطون المرأة نصيبها. هذا لا شك هذا عمل منكر، وهذا فعل الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الجاهلية الجاهليون لا يورثون المرأة ولا الصغير، قالوا لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو، وقالوا إن المرأة والصغير اللي هو اليتيم لا يركب خيل ولا يحمل سلاح ولا يدخل في معارك، إذن لا يرث. هذا لا شك هذا فعل باطل ولا يجوز، إن هذه حقوق فرضها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وأيضا ذكر المفسرون في قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. قال المفسرون إن هذه الآية كالتمهيد والتوطئة للنفوس، لأن نفوس الجاهلية كانوا ما يورثون المرأة ولا يعترفون بحق المرأة. الإسلام ولله الحمد أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الرجل حقه والمرأة حقها، هذا عليه حقوق، هذا عليه حقوق وواجبات، وكل يلتزم بأمر الله. وفي الميراث وفي الفرائض يجب يعطى حقه، ولا يجوز أن يسلب حقها وأن تترك، هذا ما يجوز وهذا عمل منكر. يجب مناصحة هؤلاء، تخويفهم، هذه معاندة ومناكفة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأخ يسأل يقول إذا كان شخص مسبوقا وأتى الإمام بسجود سهو بعد السلام، فهل يجب على المسبوق؟ إذا كان بعد السلام هذا لا ليس فيه متابعة، لكن نقول لو أنه سجد قبل السلام، لو أنه سجد قبل السلام فإنه لا بد أن يتابعه. هو على كل حال الأفضل والأكمل أنه يأتي ولو ما بعد السلام، ولو ما بعد السلام. لكن يقول لو قام وجاء بركعة، أنا أقول إن شاء الله مع الجهل صلاته صحيحة، وخاصة أن السجود كان بعد السلام. نلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.